أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائنا. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى الروايات الواردة في باب وجوب الحج في تفسير الآيات. قلنا المشهور بين العلماء سنة وشيعة الاستدلال لوجوب الحج بالآيات المباركة، آيات الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولذا اشتهر بينهم أصوليا أن وجوب الحج وجوب مشروط بخلاف وجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة مطلقا لكن وجوب الحج مشروط. وقلنا نتعرض للروايات الواردة في تفسير هذه الآية المباركة، وكذلك الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يستفاد من جملة من الروايات أن هذه الآية دالة على وجوب الحج، وإذا فرضنا تمامية دلالة الآية على وجوب الحج فوجوب الحج يكون وجوبا مطلقا كوجوب الصلاة والصوم، لا فرق في ذلك، أقيم الصلاة أتم الحج والعمرة لله. بالنسبة إلى آية من استطاع إليه سبيلا، إن شاء الله سيأتي تفصيلا، يعني البحث مفصل جدا حول الآية المباركة من جهات مختلفة إن شاء الله تعالى. وقلنا الظاهر من لسان الآية المباركة، ظاهر من اللسان، أن لله على الناس لام وعلا ليس في مقام الإنشاء، الظاهر، بل الظاهر أنهما في مقام الإخبار، يعني كانما من المسلم أن الناس عليهم أن يحجوا البيت الحرام، باعتبار أن الآية المباركة على ما يقال نزلت في بيان الفرق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. اليهود كانوا يقولون المسجد الأقصى مثلا زمانا وشرفا أشرف من المسجد الحرام، فجاءت الآية المباركة كذا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أمس شرحنا بعض الشرح أنه زمانا مسجد الحرام أقدم من مسجد الأقصى، ثم قال سبحانه وتعالى فيها آيات بينات، في نفس المسجد الحرام توجد آيات وشواهد بينة وواضح جدا أنه أقدم من المسجد الأقصى، منها مقام إبراهيم، فيها آيات بينات مقام إبراهيم، الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه في بناء جدران البيت، جدران الكعبة. خب معنى ذلك أن المسجد الحرام ممن بناه إبراهيم بينما المسجد الأقصى ليس من بناء إبراهيم، فهذا أقدم من المسجد الأقصى، إشارة إلى هذا الآن. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، من جملة الفروق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام أن المسجد الحرام أمن حرم بخلاف المسجد الأقصى، من دخله ليس آمنا. و من جمله الفروع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ان لله على الناس، انما ذكر الناس هنا باعتبار الحج كان من زمن ابراهيم عليه السلام، ففي الشرائع السماوية الحج كانت موجوده، بل شرحنا كرارا مرارا ان المشركين ايضا كانوا يحجون، فلذا قال لله على الناس. لو كنا نحن وهذا الظاهر من الآية المباركة، فاللام وعلا هنا ليست للإنشاء بل للإخبار، يعني الغرض من ذلك بيان الفارق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإن المسجد الحرام يجب إليه الحج، فمن المحتمل قويا حج البيت يعني قصد البيت، السفر إلى البيت مو الحج كعبادة ونسك معين. ولذا ذهب جمله من المسلمين خصوصا العراقيين ان الحج واجب بالكتاب والعمره واجبه بالسنه سنها رسول الله، لكن طائف من السنة ذهبوا إلى أن الحج والعمرة كليهما بالكتاب، وهذا أيضا ثابت في رواية أهل البيت صلى الله عليه وسلم، يعني كلا الأمرين الحج والعمرة من الكتاب، مفروضان يا مفروضتان يعني من الكتاب، الحج والعمرة من الكتاب. فهؤلاء كان تمسكهم بظهر هذه الآية ولله على الناس حج البيت، ولذا جاء في رواياتنا أن المراد بحج البيت قصد البيت، قال يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. حج البيت فإذا أردنا هذا المعنى. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، يجب ذلك، يجب حج البيت لله على الناس حج البيت، إذا يجد السبيل، إذا يستطيع السبيل. وشرحنا مفصلا إن شاء الله يأتي شرح أكثر تفصيلا. المعروف بين الأصحاب شرطية الاستطاعة وأن الحج مشروط بالاستطاعة، لكن قلنا الظاهر المبارك ليس الاستطاعة، هذا اشتهر بين الأصحاب، وحتی کتاب العروة الذي الان متن البحث هو کتاب العروة تعرض به تفصیل مادی، الان ليس العدد مادی 80 اكثر من 80 مسئله حول الاستطاعة بتفصيل تعرض، فروع الاستطاعة في العروة كثير جدا، الان الكتاب لا يحضرني حتى اقول، بس عدد كبير من الفروع تعرض لها صاحب العروة رحمه الله في باب الاستطاعة. وشرحنا امس انه لو كنا نحن ظاهر الآية المباركة، الآية المباركة تدل على استطاعة السبيل مو استطاعة مطلقة، واستطاعة السبيل كناية عن سهولة السفر، يعني لا فرق في وجوب الحج ووجوب الصلاة، لا فرق بينهما، كلاهما مطلق، إلا أن الحج متوقف على السفر، الصلاة ليست مطلقة. الفرق بينهما أن الحج متوقف على السفر و الصلاة ليست متوقفة، صوم ليس متوقفا على السفر، الفرق بينهما هو هذا الجبل، ليس بينهما فرق. و بما أن السفر ذاك الزمان و حتی في زماننا هذا بلحاظ آخر بل بعدة لحظات كان صعبا جدا من جهات شتى أمس أشرنا إلى بعضها، ولذا جاء هنا هذا الكلام، السفر إذا كان سهلا لكم مستطاعا، قرأنا أمس عبارة الأستاذ جعل الاستطاعة معنى القدرة، قلنا ليس هذا صحيح، الاستطاعة ليس معنى القدرة، يعني مجرد أن يكون مقدور للإنسان، وهذه قدرة عقلية، ولله هو كان لو كنا نحن وضر الآية القدرة العقلية كافية، خلاف الله جدا خلاف، أصولا القدرة في قبال العجز والاستطاعة في قبال المشقة، استطاعة يكون السفر طوع إرادة الإنسان، مستطاع طوع ارادتی، یعنی سهولت السفر مو مجرد القدرت على السفر، ليس المراد القدرت على السفر و ليس المراد القدر على الحج كما الان متعارف يتصورون القدر على الحج، لا القدر على الحج ولا القدر على السفر، بل بمعنى سهولت السفر و ليس به معنا استطاع للحج، یعنی سهولت، لا اصلا سهولت سفر، من کان سفر سهلا له، مثلا هو قادر الان او من بغداد مثلا او من بصره يمشي للحج، قادر ليس فيه مشكله، مده شهر 20 يوم يمشي الى الحج، ليس فيه صعوبه، ما انه قادر لا يجب عليه، لابد أن يكون السفر مثلا إذا فرضا في زمان طائر بالطائر يروح، إذا مثلا من بس باخر بالباخر، سفينة سفينة، إذا سيارات من السيارات، وأما مجرد القدرة لا، لابد أن يكون السفر سهلا مستطاعا، استطاع هنا بما أنه ذكر كلمة الاستطاع في الجبر والتفريغ، تصور أن الاستطاع معنى الجبر والتفريغ، ليس المراد هذا المعنى. و نذكر بعض النکات في هذه الجهة فيما بعد إن شاء الله تعالى في كلمات الإعلام والخلط الذي حصل بين و الان شرح ذکر نادشه اجمالا انشاءالله یعطی شرح مفصلا و فی خلال الفروع القادمه نحن شوی نتعرض ابتداعا للاستطاعه به تفصیل اکثر لما یعطی الى فروع العرب نمر علیها مقرر کلام کرام لان المطلب یکن واضح لا حاجت الى التفصیل فی الفروع امس اشعر الى هذه الامور الى هذه الجهات بشیء من الاجمال و التفصیل فی ما بعد. فالنکته الاساسیه انه هل الحج واجب بالکتاب ام الحج و العمره واجبتان بالکتاب، یعنی مفروضتان او احداهما فرض و الاخرى سنت سنها رسول. نسب الى العراقین انه الحج واجب بالکتاب بخلاف العمره. و طبعا نحن ذکرنا کرارا و مرارا و تکرارا ان فقه اهل البيت به صور کلیه ان روایاتنا مو فقه اهل البيت روایاتنا اجمالا لابد ان نلاحظ في هذا الشيء، يعني نلاحظ في هذه النقطه وهي انه صدور الروايات في المدينه المنوره والمدينه فيها فقه معين معروف بفقه عمر وعبد الله بن عمر وفي فقهاء مثل مالك وغير مالك و الکوفه لها فقه آخر معروف متأثرون به عبدالله بن مسعود و حتی هم یقولون به علی بن ابی طالب، هذا به نسبه للکوفه. و روایات صدرت فی المدینه المنوره و دونت فی الکوفه. فلذا نحن اصولا اذا اردنا ان نفهم الروایات لابد ان نلاحظ هاتین المدرستین المدنیه و الکوفیه. المدنیه یمکن تأثیرها علی الرواد من جهت صدور و الکوفیه یمکن تأثیرها علی الرواد من جهت تدوین. روایات صدرت فی مکه مدینه ان لسان الامام صادق لیکن دونت و صنفت و صارت کتب فی الکوفه لا فی المدینه. فلذا دائما ینبغی ان نلاحظ هذه النکته به نسبت الى روایات اهل البیت. مثلا مذهب العراقین ان العمره واجبتون به سنه لیس الواجب بالکتاب من سنه. نسب الیهم انهم و طبعا وجوب الحج هم صار مشروع فيما بعد في علم الاصول جعل بحث مفصل بعنوان الواجب المشروط و مقدمات الواجب المشروط و مقدمات الواجب المطلق الواجب المطلق اقسام واجب و الى آخری کلمات لسان. و عمدت و تمسک این فی الواجب المشروط بالحج و انه مشروطون بالاستطاعت. اما بنان على هذا الكلام لا الحج مطلق کما ان صلات مطلقتون وجوب صلات مطلق وجوب زکات وجوب صوم مطلق الحج هم وجوب هم مطلق. هذه نکته ینبغی الاهتمام لها و طبعا تترتب علیه فوائد مهمه. مثلا المشهور الان بین الاعلام ان من حج متسکعا من دون قدرت حجه باطل لابد ان یعید الحج اذا صار مسلم اما بناء على هذا المسلک لا حجه صحیح. المهم من کان فی عرفات و محرم یوم التاسع به ای شکل وصل عرفات بالمش بالتعب شدید به مرار شدید وصل عرفات الحج واجب علیه مو انه لیس واجب علیه. فمراد بالوجوب المطلق هذا المعنى لكن المشهور حاليا ذاك المعنى انه بالاستطاعة. فاذا ذهب الى الحج بلا استطاعته مثلا بصعوبة مشى وحتى مريض صار وحتى في الطريق اصيب بامراض مع ذلك يقولون حجه فاسد ومستحب مستحب لكن اذا فيما بعد تمكن واستطاع يجب عليه الحج ثانيا في الواقع اولا يعني مو ثانيا. نحن قلنا ابتداء نشر هذه الروايات اولا الروايات الوارده حول الآية المباركة لله على الناس حج البيت نتعرض لها فيما بعد من جهات مختلفة ان شاء الله في خلال ابحاثنا القادمة. الان فقط نتعرض لبعض الروايات الدالة على ان وجوب الحج مطلق ليس مشروطا ومن اهم الآيات التي استدل بها لذلك قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله. هذه الآية المباركة بالنسبة إلى النزول مقدم مقدمة على آية الاستطاعة. أصولا سورة البقرة وفيها أحكام كثيرة من اوائل ما نزل من القرآن بالمدینه، من اوائل هجرت النبی الى المدینه نزل سوره البقره، به خلاف سوره آل عمران. سوره آل عمران من اواخر ما نزل، به اعتبار ان سوره آل عمران نزلت به نسبت الى المدینه في المدینه بعد قضیه المباهله، بمعنی فيها قضیه المباهله، نزلت من اواخر. ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة ودلالتها على الحج عندنا عدة من الروايات، بعد لا بأس أن حتى إذا رجعتم إلى البيت مطالع يصير على الكتاب لأنه فيه فوائد مهمة. قلنا أهم رواية في مقام رواية عمر بن أذينة، و شرحنا ان عمر ابن عذینه من اجلاء الرواة جیل القدر، و یقال هرب الى الیمن و اختفا، و عادتا لعل راو المعروف لکتابی ابن ابی عمیر و فی کتاب اظن رجال الشیخ، لا فهرست الشیخ، فقط شیخ یروی عن طریق حمید ابن زیاد عن ابن سماع عنه به اصطلاح عمر ابن عذینه، اون ها که داخل فهرست موجود، فهرست شیخ عمر بن عذینه، و ظاهرا غلطون، یعنی غلطون ینبغی ان یعرف، به معنی انه نحن الان نقول هذا غیر صحیح، لكن هذا في تراث الواقفی موجود. انا اتصور قویا ان شیخ الانستوسی رحمه الله لما ينقل هذا الكلام من تراث الواقفی في الواقع هو يعلم خطا لا اثار انه لو لا يعتقد، لكن حفاظاً للأمان العلمية مراعاةً للأمان ينقله كما وجده. وإلا ابن سماع أصلاً هو توفي في أوائل الغيبة الصغرى، توفي بعد الإمام العسكري، لا يمكنه أن يروي عمن اختفى في زمان الإمام الكاظم سلام، لا يمكنه أن يروي. نعم ابن سماع كثيراً ما وهو من مشايخ الواقفية بل من المعاندين في الوقف، انصافا لولا ان الاصحاب مثل الكلين رواه عن ولا من كان معاندا اصطلاحا في الوقت، يعني من كان فلان سولان مثلا يتهجم على الامام رضا والامام جواد والهادي، يعني به اصطلاح يسيء الادب الى هؤلاء. جمله من الواقفي كان يقول الامام رضا عالم جليل كذا، اشتبه الامر عليه اصطلاح نبا توفي، هكذا الواقفي اللي قالوا موسى بن جعفر حيون قالوا ان الامام رضا انسان عالم جليل فقيه اهل البيت كلهم في محله، الا انه اشتبه الامر عليه، بلغه ان اباه توفي فاستشهد فهو قبل بذلك، والا ان اباه لم يموت بل حي. لكن جمله من الواقفيه بعكس هذا، يستعملون الفاظ خبيثه قذره، الفاظ غير مناسبه مع الامام رضا، مثلا هذا يكذب كذا، يعني الفاظ خارج عن الادب. فمع الأسف ابن سماع من هذا القبيل يقول النجاشي وكان يعاند في الوقت، مراد النجاشي هذا المعنى، يعني القسم الثاني من الواقفية الذين يتعرضون للأئمة المتأخرين من بعد رضا عليه السلام بسوء وعبارات غير صحيح. على أي حال هذا الذي في فهرست الشيخ غلط، لكن أتصور قويا الشيخ إنما نقله مراعاة للأمانة، ولا واضح ان ابن سماع لا يرجع، ولعله في كتب الواقفيه كان هكذا، ولعله في اصل المطلب الذي كان هناك اشتباه صار لحميد. مثلا لاحظوا كان في روايه عن ابن سماع انه يعني عن ابن ابي عمير عن عمر بن عذينه، ثم قال وعنه، تصور ان الضمير جاء عمر بن عذينه، واضح يمكن منشأ الاشتباه، اشتباه في مرجع الضمير مو متعمدا، رأى رواية عنه قال ابو عبد الله، ان تصور ان الضمير يرجع الى عمر بن عذينه مو الى ابن ابي عمر. الان عده عوامل موجوده، اشتباهات اشتباه النصاق موجود، ليس المطلب انه قطعا كذب ابن سماع، لا اشتباه صار، قطعا اشتباه صار في البين، اصلا منشأه ماذا كان ذاك شيء آخر. و ذکرنا سابقا ان عمر بن عوینه از صحیح عندنا لم یرو عن ابی عبدالله لم یلتقی مع ابی عبدالله علیه السلام. و قلنا فی کلمات الاصحاب ذکر حریز، حریز ابن عبدالله، ممن لم یلتقی ابی عبدالله لا یرو عن ابی عبدالله، و عبدالله ابن مسکان ایضا لم یرو عن ابی عبدالله، و اضافت عن ایره ثالثن و هو عمر ابن عوینه ایضا لم یرو عن ابی عبدالله، ها اولا لم یرو عن ابی عبدالله. لكن من جهة أخرى كما في كتب القبل أجد سعد كلكم في المستدرك موجود خاتم كتاب السيد الخوي موجود وغيره، مثلا أن هناك روايات عمر بن عوينة يقول سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله. هذا الحديث اللي في هذا الباب في كتاب جامع الأحاديث يأتي برغم اثنين، برغم الثاني الحديث الثاني من كتاب العلل للفضل صدوق ابن ابي عمر عن عمر ابن عوينه قال سألت ابا عبد الله، فلذا تصوروا انه دخل على ابي عبد الله وسأل الامام بل تواب الامام، ولكن شرحنا اليوم يبدو بوضوح سألت اعم من ان يكون بنحو الكتابه او بنحو المشابه. لاحظوا الحديث الاول من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله من كتاب ابن ابي عمر بنسخه ابراهيم نهاشه هكذا موجود انا برم نوزینه قال كتبت الى ابي عبد الله بمسائل بعضها يا بعضها مع ابن بكير وبعضها يا بعضها بالكسب الجد مع ابي العباس، ابي العباس والفضل بن عبد الملك ايضا ثقه جليل. فجاء الجواب باملائه، فجاء الجواب به املائه، یعنی کان الجواب مثلا به خط ابن بکیر او به خط ابوالعباس حاضر بن عبدالملک، الامام املا علیهما فكتبا، الامام صواب جاء الجواب به املائه، یعنی الامام املا علی ابوالعباس فكتب، ابوالعباس كتب. لاحظوا سألت عن قول الله، اولا یقول کتبت و ثم یقول سألت، یعنی سألت و کتابت ان قول الله عز و جل ولله علی الناس یعنی به الحج و العمرت جمیعا لانه ما مفروضان. شوفو و سألته، سألته یعنی سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل و اتم الحج و العمرت لله، قال یعنی به تمامه ما اداعه ما، اشاره الى ان الايه ناظره الى وجوب الحج، يعني ولو ظاهر الايه المباركه اتموا، يعني اذا دخلتم في الحج والعمره فاتموا يعني اكملوا، لكن معنى اتموا تاملوا هاي معنى لطيف، معنى اتموا قد يكون معنى ائتوا بهما تامين، ائتوا بهما تامين. هنا الامام يقول يعني بتمامهما اداءهما، يعني اصل الاتيان لا التكميل والاكمال، ظاهر الاتمام يعني التكميل، ظاهر الاكمال مثلا انا شربت مقدار من الشاي اتمم يعني انتهى الى الانتهاء السنه، ظاهر وهكذا، لكن قد يكون الاتمام بمعنى الاتيان كاملا مو بمعنى الاكمال والتكميل. واتم عرفت النقطه، فالمراد حين اذن اتيان الحج، لا لا نشرح فيما بعد، يعني بتمامه ما اداءهما، اداءهما مفعول يعني، واتقاء بالناس اقرا بالناس عطف على اداء، و اتقاء ما یتق المحرمو فیهما، الاتمام عبارتون عن اتمام الاجزاء، اتیان جمیع الاجزاء مع الشرائط، و اتقاء ما یتق المحرم هذا یعنی اداءهما ناظر للکم، یعنی جمیع اجزاء الحج والعمره، اتقاء ما یتقی یعنی یکون سلیم ایران سالم لا يأتي بمحرمات الإحرام. فالمراد بإتمامهما أتموا يعني مأمورون أنتم بإتيان الحج والعمرة تامن كمن وكيفن جميع الأجزاء الإحرام والطواف والسعي وطابهما، ثم يترك ما يترك المحرم كمن وكيفن. فالمراد من الأداء هنا إتمام هذا المعنى. لاحظوا وسألته، يعني الآن سألته، ابتداء تصورون يسأل الإمام مباشرة، لكن في البداية قال كتبته، يعني سألته كتابته. وسألته عن قوله تعالى الحج الأكبر، ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، سيأتي إن شاء الله. العمر ليس فيه ما هذا الشيء، فلذا المراد بالحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو العمر، والحج الأصغر العمر. هذا ما رواه عمر بن حنظلة عمر بن أذينة، ذكرنا أنه جاء في كتاب البرقي وفي كتاب الكشي أن هذا رجل اسمه محمد بن عمر، شيخ الطوسي هكذا قال، لم يثبت هذا الشيء، نجاشي لم يقول هذا الشيء. أتصور أن النجاشي رأى أن هذا الكلام غير دقيق، غير صحيح. و سابقا شرحنا اصولا فرق كبير بين الشيخ و بين النجاشي. الشيخ يؤمن اجمالا بحجية الخبر، و النجاشي لا يؤمن، يؤمن بتجميع الشواهد. هذا من جهت، من جهت اخرى خصوص كتاب الكشي. قال الشيخ له كتاب رجال كبير كثير المنافع، قال النجاشي له كتاب رجال كبير كثير الاغلاط. بين ما نبرتان مختبر حق مع النجاشی، و اظن النجاشی هم لعله تسامع اکثر من هذا الاغلاط اللي هو تسامع الى مقدار من النجاشی في اول نجاشی هم تعقال ابو عمرو الكشی و ایرده و کلامه صحیح. یعنی انصافا ذکرنا مرارا و تکرارا کتاب الكشی الموجود حاليا عندنا مليء بالمشاكل، اسه اغلاط و غیر اغلاط، مليء بالمشاكل. و تحقیق الكتاب به وجه صحیح و دقیق ظاهرا منحصر به اختیار الامام المهدی سلام الله علیه. الامام المهدی الان لا يستطيع ان يصحح الكتاب. نعم يمكننا به بعض الشواهد و القرائن جمله من العبارات صحه، لكن مع ذلك يبقى الاغلاط تبقى على حال. و السر في ذلك واضح، اولا عیاش اخباری المسلک، بل اخباریون خب تعلمون، یعنی به تعبیر المحقق الحشویه، الحشویه یعنی اخباریون، و قرأت العباره الحشویه، لا ادیس الحشویه، معروف الحشویه علی الالسان. الاخباری من هو الاخباری الذي به اصطلاح ینقل کل ما سمعم، ادا قال شیء سجل و ذاک قال شیء سجل. دخل بعض الأخبارين على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال نحن، قال ما أنتم، قال نحن أخبار مثلا رجال حديث مثلا نكتب. قال هل كتبتم شيء من جعفر محمد؟ قال نعم. قال اقرأوا، قرأوا من حدثنا فلان عن جعفر محمد. قال الإمام صادق عن جعفر محمد، لم أقول هذا الكلام كذب. قالوا لا نصدق، الذي أخبرنا عن ثقتهم الأخباري بهالدرجة. شخص يقول لم أقول هذا، كذب علي، يقول لا لا نصدق، نحن سمعنا من أقوام. فهذه هي المشكلة، يعني الذي جعل المشكلة في العالم الإسلامي هذا الطيف. وأمثال كشي، أمثال عياشي من الأخبارين، وأصولا شرحنا مفصلا أن الكشي والعياشي كليهما من سمرقند وأطراف سمرقند، وسمرقند بإصطلاح ذاک زمان من ماوراء النهر، یعنی الان هم موجود سیحون و جیحون، شمال سیحون و جیحون ماوراء النهر، لذا میگن ماوراء النهر، مراد من نهر سیحون و جیحون. و الجانب الجنوبی خراسان اللي الان في افغانستان، هذا يقال له خراسان القديم و خراسان الكبير، الان هذا القسم في افغانستان الى ان ياتي الى حدود نیشابور و توس و هرات و الاخ، هرات و بعد توس و نیشابور، هذه خراسان القدیمه. و ما وراء النهر اصولا حتی عند سنه الذوق الرجالي والحديث منتشر فيه. أول إمام البخاري عندهم إمام بخاري، ومن ما رأى البخارى ما رأى اسم بخارى ما رأى، كثير عندهم محدثين من تلك المنطقة، يعني على علم الرائج في تلك المنطقة على الأخبار وال... ولذا هذا الكتب الرجالية المعروفة مهمة عندنا اللي ألفت فيما بعد من الشيعة، فقط أهمها في ما وراء النهر، بعدين ألف الشيخ الرجال الكشي من ما وراء النهر، الأعياشي له كتاب معرفة الناقلين من ما وراء النهر، جبريل بن أحمد الفاريابي اللي يروي عنه الكشي كثيرا من ما وراء النهر، بعد نصر بن صباح السمرقندي من ما وراء إلى آخره المصادر التي كانت تحت اختيار الكشي. فالكشي بنفسه أخباريون، أدرج في كلامه روايات الأخباريون، وهو بعيد عن الأوساط العلمية في في مضراء أنه مو في خراسان، ما بعد خراسان، مضافا إلى أن الكشي بنفسه لم يلتقي بالعلماء، لعله حدود 51-52 شيخ يذكر من مجموع مشايخ الكشي، لعله 3-4-5 مثلا منهم نعرفهم، والباقي كلهم مجهولون، يعني النسبة جدا مرتفعة، نسبة المجاهيل في مشايخه، كما أنه سمع من مشايخ سمرقند و بعض مشايخ نیشابور و قوم و ری، قوم هم سمع من مشايخ لا نعرفهم الان، علی ابن محمد ابن فیروزان القوم، لعله اسم آخر شخص آخر بعض الاسم لا نعرف. ثم اهم مکان ذاک الزمان الکوفه و بغداد، لم یدخل لا بغداد ولا الکوفه، لم یلتقی لا به علماء شیعه فی بغداد ولا به علماء شیعه فی الکوفه. نعم استادو العیاشی صافر صحیح، ولی ذا انصافا العیاشی بحر من لمعرفت الحدیث و رجال لا یقاس فی الکشی، ولی ذا کتاب الکشی لم یتلقی بالقبول، لن اذا عرف السبب زال العجب، بعد كانوا يعرفون ان الكتاب مصدره كذا، الشخص كذا، اطلاعه كذا، التقاؤه بالعلماء كذا. ولذا اهم شيء ان كان عندنا في اصحاب الاجماع، طبعا كتب الاصحاب مفصلا، لعله انا رايت في معنى اصحاب الاجماع 11 قول 13 قول وهي اقوال مفصله، نحن مشكلتنا ليس انه ما معنى العباره، المشكلة أن العبارة إذا صدرت، لأنه مو معلوم من كتاب الكشي العبارة ممن، العبارة إذا صدرت من الكشي لا قيمة لها، يقول أجمع أصحابنا ولم يلتقي بالأصحابتين، يقول إجمع لم يرى الأصحابتين، التقى في قوم ببعض المشايخ، لعل من أهمهم في قوم والد ابن قولبي محمد ابن قولبي، لعل هذا من أهمه. والغريب أنه في كتاب الكشي يسموه بالجمال، محمد بن قلوي الجمال، ما كنا نعرف أن رجل جمال، جمال هي صاحب جمل شتربان، ما كنا نعرف والد جعفر بن قلوي كان جمالا إلا من طريق كتاب الكشي. على أين الحق مع النجاشي الكتاب في أغلاط كثيرة، طبيعة هكذا. ثم جاء الكتاب إلى بغداد ورآه النجاشي من طريق ابن العياشي، عیاشی اسمه محمد ابن مسعود، ابنه جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد فی کلمات شیخ و نجاشی فی آده طبق یراد بی ابن مسعود ابن العیاشی، هذا الذي سافر من سمرقند الى بغداد و نقل کتاب الى بغداد. هذا یم قول بس هو جید، لا نستطیع نقول حسب ما یستفاد وسط، بس هو جید اجمالا جید، بس مع ذلك فيه شذوذ، وإن شاء الله نذكر بعض الفوائد المهمة في هذا الجيب فيما بعد، الآن لا يسعى المجال، الإنسان قد يتعجب من هذه الأمور. على إن كيف ما كان، فالمهم حسب ما بينا إلى الآن أنه كتاب الكشي مع الأسف فيه اشتباهات، والشيخ هم أخذ جملة من الاشتباهات من كتاب الكشي، أصولا في كتاب الكشي هذه الاشتباهات موجودة. فاسم عمر بن عذين ليس محمد كما تصوره البرقي والكشي، بل اسم عمر بن عذين كما في النجاشي. خب هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، وأما أنه سمع الإمام لا، لاحظوا الآن موجود عندنا رواية سألته بعد هذا، الآن بعد لم نشرح المعتنى، الان نتعرض للسند بصف کلی لا بعد قبل الورود في البحث اذكر شيء اصولا الروايه نحن قلنا نتعرض لها من ثلاث جهات شرحنا مفصلا في ابحاث من ناحيه الصدور وهذا ناحيه الصدور اسمه سند ابحاث السند في هذه الجهه تعرض علماء الاسلام بدقه اولا تعرضوا لبيان الصغرى فلان ثقتون ام لا عدلون ام لا مرضيون ام لا اوهام عند ام لا حديث مستقيمون ام لا ثانيا تعرضوا لمبحث الكبرى خبر الثقة حجتون خبر العدل حجتون خبر الكبرى بالصغرى الصغرى تقريبا من اواسط القرن الثاني بينا هذا تقريبا من زمن الامام الصادق والامام الكاظم سلام الله عليه بدأوا بالبحث الصغروي جاء في كتب القوم اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه ابن الحجاج من كبار علماء البصره عند السنه وله ميل شديد يعني عن اهل البيت لا يميل لاهل البيت اصلاح يقول الرجل الناصبين لكن له في هذا الشيء وعندهم في غايه الاعتبار بعضهم يقول امير المؤمنين في الحديث هذا توفي في سنة 161 و 63 في زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه فالبحث عن الرجال في متوسط القرن الثاني أما البحث عن الكبرى وحجة الخبر تقريبا في أواخر القرن الثاني مثلا الشافعي كتب كتابه قبل الشافعي موجود وتعرض لبحث حجة الخبر أن الخبر حجة فتشخيص العدل عن غير العدل ثقة عن غير الثقة من أواسط القرن الثاني والبحث الكبروي في أواخر القرن الثاني فيما بعد صار مدرسة علمية عندهم في الحديث وعلوم الحديث وفي الرجال وفي الأصول الكبروي في الأصول صار بحث مستقل حجة الخبر في الأصول في القرن الثالث والرابع وشرحنا مفصلا نتيجة هذين البحثين شخصوا الحديث الصحيح عن غيره وجعلوا ضوابط للحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث الضعيف إلى آخره بعد أن صارت هذه الضوابط كتبت الصحاح يعني مثلا صحيح البخاري في القرن الثالث 256 صحيح مسلم ابن داود كل الصحاح الست الموجود عند السنة تاریخ و وفات مؤلفی ها من 256 الى 307 یعنی 50 سنه کل صحاح ست فی هذا الفاصل زمانی طبعا اول من قام به هذا الشيء و اعتنا به روایات سندن الى حد کبیر هو ابن حنبل هو استاد البخاری توفی 241 لكن الصحاح ست تألیف و سلام علیه و صبح وفات و فیات و مؤلفی ها من 256 الى 307 یعنی خلال 51 سنه اولفت از صحاسه این نتیجه طبیعی للابحاث فی القرن الثانی فی القرن الثانی صار بحث صغروی هذا ثقه هذا عدل هذا کلام و بحث کبروی فی اواخر القرن الثانی خبر العدل حجتون خبر الثقه ليس بحجه خبر فلان محل مجرد نتیجه هذین البحثین فی القرن الثالث ان کتاب صحیح بخاری و مسلم و ابو داوود و کلاوس محل مجرد از صحاح التي فی ما بعد صار صحیح حاکم و ابن حبان و مادی هذا اسمه عندهم اجلا ايضا ابن حبان و صحیح اسمه صحاح و عندهم ما شاء الله کلمت صحاح باینده یعنی کتب صحاح کثیر اینده هذا به نسبت الى صدور البحث الثانی فی الخبر هو المتن اعتنا به المحدثون و علماء الحدیث لكن لا كثيرا لان مبحث صدور کان یهوی على کلیات مباحث عامه مثلا خبر الثقه حجتون املا خبر العدل حجتون املا خبر اصحاب تعبیر اصحاب رأی حجتون املا اخبار اهل البدع مثل شیعتون روافض باشی حجتون املا، یعنی البحر یتصفه به صفه کلیه سوا. ثم التوثیقات من من توخر، ثم الفاظ الجرح و الفاظ تعدیل، لا بأس به یعنی جرحون هم تعدیلون موجود اندام، فلان لا بأس به، فلان مجهولون هل هذا جرحون، الفاظ الجرح یعنی مباحث صدور تتمیز به نوع من الکلیه، تتناسب مع جانب العقلی مع المنطق مع الفلسفه مع مباحث المعقول تتصل. اما المتن صعب، متن هذا روايه هنا شيء متن روايه اخرى شيء اخر، اعطاء ضوابط كليه في المتن صعب. فتعرض للمتن اجمالا في كتب الدرايه في كتب الحديث، لكن المتن اهم من تنبه له و تعرض له في كل فن بحسب مثلا الفقهاء في الروايات الفقهيه، المفسرون في الروايات التفسيريه، في المتن هؤلاء تعرضوا اكثر لان هؤلاء تعرضوا مفردات، هل هذه الروايه رواه فلان بهذا المتن، رواه فلان بهذا المتن. اما بحث المتن لا يكون فيها عاده ابحاث كليه مثل بحث صدور كما. والجهة الثالث في الحديث المضمون مفاد الحديث، هذا اصلا لم يتعرض له المحدثون المتن تعرض له اجمالا لكن المضمون لا، المضمون يعني ما يستفاد من الحديث. هذا ممن اطنب في الفقهاء، يعني في المعارف الدينيه اكثر من تعرض للمضمون واحتمال هذا يحتمل هذا المعنى هذا هو الفقهاء المحدثون. لأي نقطة مهمة جدا الحديث، ولذا المحدثون وأصحاب الحديث حتى الآن بعض فقد يهتم بهذا الجانب، وثاقه وتوثيقه من وثقه ومن ضعفه وسنده يهتمون بهذا، والفقهاء خصوصا عندنا الشيعة بيت وما يهتمون بجانب الصدور. علماءنا أكثر اهتمامهم فعلا بالمضمون، مضمون هذا الحديث و مفاده، و خصوصا جاء عن رسول الله انه لا تعتمد على المضمون. هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله في حجة الوداع، نظر الله نون و ضاد و راء، نظره به معنا صار واضحا نظرا يعني سرسبز شاداب، يكون من الحدائق ناظره، ناظره هناك به معنا لطیف نورانیه. نظر الله امرئن سمع مقالتی فوعاها، وعی به معنا المضمون فهم الروایه، ثم بلغها کما سمعها اون کما فهمها. اون رسول الله قال علیکم کذا و انا افهم من هذا الاستحباب، يقول لا لا تقول ان رسول الله قال يستحب كذا، انت كما سمعت بعد صار واضح لكم النقطه. ثم بلغها كما سمعها مو كما بعاها. انا افهم الاستحباب ده يقول انا افهم الوجوب النبي، ولذا انا اصدر من جمله الاسباب اللي لم يعتن المحدثون بالمضمون، مضمون بقي للفقهاء طبعا المفسرون ايضا لهم، مثلا علماء الطب روايات الطبيه، علماء في كل حساب شان المتخصصون في ذاك الشان، لكن بالنسبه الينا يعني الجانب الحوزوي فقهاء هو يتعرض للمضمون، وخصوصا بالنسبه للشيعه خصوصا، ومن جهه تعرضهم للمضمون خصوصا مع الشيعه، شيئ فتح مجال آخر في الحديث جهة الصدور، هذا ما موجود عند السنة في علم الحديث، هذا شيء ما موجود. نعم جهة الصدور عندهم مثلا لم يصل من رسول الله مزاحا، مثلا يقال ان في الواحد اجب سأل رسول الله شيئا فقال رسول الله مثلا قال ما عندي طعام اطعموني كذا، فقال رسول من يكون لهذا الرجل يقطع لسانه احدهم بهم الى بيت جاب بسكين حتى يقطع لسان، قال رسول الله مرادي يعني يطعمه الطعام، هو طلب الطعام مو انه یعنی المغمون الذي قال روس يقطع لسانه، یعنی حتی بعد لا يطلب حاجه، یعنی اقضوا حاجته، مو انه تجي تقطع لسانه بسكيل بدل على اي حاله. ففهم المضمون حتى عند السنه فيه ايش كلام من هذا الجهه. فاكل رسول الله على هذا الشيء ثم بلغها كما سمعها ثم قال فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب حامل فقه الى من ليس بفقيه. انت فهمت من هذه الروايه الاستحباب؟ لا تقول ان رسول الله قال يستحب كذا، نفس الكلام الذي صدر مني اذكر هذا الكلام، نفس الكلام. واحد آخر يفهم منه الوجوب، واحد آخر يفهم منه الكراهه، ذاك شيء آخر صار واقع. فلذا هذه الجهات الثلاث ينبغي أن تلاحظ بدقة. والفارق بيننا وبين المشهور من رجالي السنة، حتى نحن أصولا نعتقد في مبحث الرجال والحديث ومعرفة كل الجهات تلاحظ، مو فقط الصدور. یعنی لما ننظر الى عمر ابن عذینه، کل روایات عمر ابن عذینه، من روا عن و من رواه عنه، مو انه مجرد ان عمر ابن عذینه ثقتون. مثلا هذا رجل له روایات شاذه، هذا رجل له روایات معارضه. اذا تحبون انظروا في بحث الاغماء انه الانسان اغمی عليه. المشهور بين اصحابنا لا شعل لا يقضي موفاته من الصلاة في ايام في ساعات الاغماء. عجيب عندنا ان المغمى عليه لا يقضي شيئا، ان المغمى عليه يقضي ما ثلاث ايام، ان المغمى عليه يقضي يوم واحد. ان عجيب كم مضمون في المغمى عليه موجود عندنا. ليش اخي العجيب وجود رواد متعارض ومتعارض عندنا مو مشكل، كلها من حفص ابن بختري. عجيب بیارین کتابه مغمى عليه بیار. من عجائب الان كل روایات المتعارض في المغمى عليه من راو واحد. طبعا حفص ابن البختري وثقه النجاشي قال فقط اصحابا وثقوا. انا رأيت كتاب لأحد علماء البحرين، علماء البحرين ما اسمها متقاربه، مثلا عبدالله بن سليمان سلمان عبدالله ننسى اسمها. فأذكر أقول إجمالا علماء البحرين كتاب معراج أهل الكمال خوش كتاب. هو رأيت لأول مرة يقول وعندي في رواية حفص بن بختري تأمل متوقف تأمل. أنا حسولا منفرد بذلك رأيت قبلي انصافا هكذا، يعني انصافا الإنسان ينظر إلى مجموع رواياته يتعجب. وصف ذنم الرابي عنهم ابن أبي عمر، الرابي لكتابي ابن أبي عمر حفص ابن البخري. بس من الغريب أنه في المغمى عليه شبيه هذا عند السنة موجود في عمر ابن عباس. يقال عمره 10 سنوات عند وفاة رسول، وقيل 11 سنة، وقيل 12 سنة، وقيل 14 سنة. أنا راجعت طبعا في كتبنا موجود وقيل وقيل، أنا راجعت المصادر كلها من سعيد بن جبير ابن عباس. يعني كل الأقوال من سعيد بن جبير ابن عباس، من شخص واحد ابن عباس. عمر ابن عباس يقول كان عمر ابن عباس 10 سنوات عندما توفي، أيضا عن سعيد بن جبير كان عمره 12 عند توفي، أيضا عن سعيد بن جبير كان عمره 14 سنة حين توفي. أبدا الوقت مغمى عليه.
آخرین
حدیث
باب کافی
نمیدونم حالا چند به نظرم تعذیبم داره. این یکی، این من مال حفص ابن بختری.
این تعبیر
مهمه، مثلا پس که این کتاب آی خویی رو بیارین در بحث اغما در باب قضا، مثلا صلات القضا. چرا من مغمى عليه هست؟ حالا از تهذیب بیارین، تهذیب نداره اصلا، مثل کتاب مستند آقای خویی بیارین کتاب قضا، یا جواهر بیارین، یا حدائق بیارین، فرق نمیکنه، از حدائق بیارین. المغمى عليه فی الحدائق، از حدائق بیارین. شما دارین اینجا بیارین از حدائق، از جواهر. الان من مصدر حدیث تو ذهنم حضور ذهن ندارم، اما چیزی که خیلی عجیب بود کل هذه روایات مختلف عن شخص واحد. بالنسبة لعمر ابن عباس هم لأن الكتب الموجودة عندنا قال وقيل أن عمره كذا. أنا راجعت المصادر الأصلية، كل هذه الأقوال من شخص واحد، أنا ابن عباس، هو تلميذ معروف لابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ايوب طبقه ایشون نیست، حفص ابن البختری از امام صادق سلام الله علیه. ایوب که نعمل از امام صادق، بعد برمیگرده به حفص ابن البختری. ایوب که از امام صادق نعمل، نه نه بعدش از امام صادق داریم.
حفص این مورد از امام صادق هست
دیگه، در کتاب چیز نداره.
من خود دارم روبرت داریم این که
گفتم من سه روز ما غلب الله علیه همه شما حفص ابن البختریه. خیلی عجیبه. نه میگم حالا از یک شخص واحد خیلی تعارض روایت به شما متعارفه، خیلی مشکل نداره، لکن از شخص واحد یغزی مافاته و ما غلب الله علیه فاولا یغزید مافات و سلاس زیان
ابن
عبیومه
انخص
المقماله یغزید سلاس تحجیب. خب اونم ابن عبیومه. اصلا نجاشی نگاه کن کتاب حفظ ابن عبیومه نقل میکنه فهارس الاسحاب حفظ ابن
عبیومه
یغزید مافات مطلب. یعنی چیز غریبیست یک نحوه حالا یا حالا نحن فی تصورنا ان شخص تلاحظ مجموع روایاتی سندن مصدرن متنن و مضمونن. از این نکته بیان تلکم نکته جدا مهمه انه لماذا علماء الحدیث عند السنه اعمالهم غیر دقیق غیر فنی هم الدقیقین منهم انما ينقلون ما جاء فی الصدور فقط لأن ما جاء في الصدور يتحمل بحث كلي أما ما جاء في المتن أشاروا عندهم متن الإسناد والمتن أما المضمون لا وأصولا تبين الشيء الذي الآن يهتم علماؤنا أمثال النائمي مثلا يهتمون به هو المضمون لا المصدر لا السند كذا أصلا ما يناقشون في الإسناد اهم شيء في الاهتمام عندهم المضمون لكن الحق احق ان يتبع. نحن الان بعد 14 قرن من التراث الاسلامي انا في تصوري علينا ان ننظر الى الجميع سندا مصدرا متنا مضمونا. يعني اذا لاحظنا هذه الجهات تؤثر كثيرا في فهم الناس وفي قبول الناس في التأمل مع الناس. خب هذا الحديث الأول من الباب. الحديث الثاني من كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد سلام الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل. لاحظت دقة كتاب دعائم الإسلام؟ سئله يعني أعم من أن يكون بنحو الكتاب أو مشافهة هو حل المشكلة. واضح أن هذه الرواية التي ذكرها هنا هو كتاب الكتاب يعني كتاب عمر بن أذين لأن عمر بن له كتاب له نسختان راويهما ابن أبي عمير. بل الله على الناس حج البيت قال يعني به الحج دون العمر يعني به الحج. سؤال قال الله ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. هذه النسخة فقط فيها زيادة يعني به الحج دون العمرة زيادة قال الله ولكن لكن يعني به يعني نصف سطر زيادة في نسخة دعائم الإسلام نصف سطر زيادة لعلنا إن شاء الله حينما نشرح يتبين لنا. و تلا قول الله عز و جل و اتم الحج و العمرة لله قال تمامهما اداؤهما. ما در نکت صاد واضح لکن نکت الفنی و متعملی فی النسخ الموجوده عندنا فی تراث الاصحاب قال یعنی به تمامه ما اداءه ما و اتقاء ما یتق المحرم فیه ما. حال ذیل محذوفان فنسخت دائم فیه شیء محذوف و فیه شیء زائد و اتقاء ما یتق المحرم فیه ما. اتقاء محذوفان، هل واقعا فی نسختی کانت محذوفه او هو و حرفه ها؟ واضح کتاب نبی آمه او کتاب عمر بن عدی جدا واضح صار واضح لکن. هذه نسخ اخرى من کتاب به اسم روایت عمر بن عدی. فی کتاب العلل شیخ صدوق ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله قلنا سعد في روايتي فيه نوع من الشذوذ بعض الشذوذ. قال حدثنا احمد بن محمد هو الاشعري قال عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر عن عمر بن عذينة قال سألت ابا عبد الله قلت الان هم اشرت بعض الاصحاب يستدلون به هذا الحديث آدم سنه صحيح الا ان عمر بن عذينه سأل من ابي عبد الله را ابا عبد الله قلنا لم يرى ابا عبد الله. تاملوا سألت ابا عن قول الله عز وجل الله على الناس حج البيت قال يعني به الحج والعمره جميعا لأنهما مفروضان فی کتاب العلل فقط هذا المقدار عطا من الروایه و اتم الحج و عمره لله لم يذكر بل ثلاث اسئله حج الاکبر موجود سؤال فهو ذکر السؤال الاول ولله على الناس حج البيت. هل واقعا فی کتابی فی نسختی کان ها کلا ظاهرا لها هو هدف ذیل الروایه مو هدف یعنی هدف سؤال ثانی و ثالث لا لا شیخ صدوق لیش لان هذا الكتاب اسمه العلل علل یعنی الروایات المشتملت على العله لاحظوا قال لانهما عله دقت شیخ قال لانهما مفروضان ثم قرأ بأتم الحج ليس في إلا قال يعني بتمامهما أداءهما واتقاء لذا في السؤال الثاني والثالث إلا ما مذكوره صار واضح. الشيخ الصدوق اكتفى فقط بالسؤال الأول ليش لأن كتابه على إلا له شرايع فهو يذكر النص الذي مشتمل على العلة السؤال الأول مستمر على الإلة فأورد السؤال الأول السؤال الثاني والثالث ليس مستمر على الإلة فلذا لم يذكر. هذا بالنسبة إلى عمل الشيخ الصدوق. ثم سألته لاحظوا سألت أبا عبد الله. الآن إذا أردنا أن نقارن بين هذا النص وما جاء في كتاب الكافي لاحظ التعبير عن عمر بن عذينة هناك موجود عن عمر بن قال في كتاب الكافية كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها أو بعضها مع ابن بكير وبعضها مع ابن عباس يعني فضل بن عبد الملك فجاء الجواب بإملائه صوابه سألت
كتابه
هذا السطر من نسخه حسین سعید محذوفه سطر واحد محذوف قال سألت ابا عبد الله فتبين انه ما صار فيه شيء يعني تغییر ما صار سطر محذوف فائده السطر اذا هذا السطر نقراه يعني سألت كتابته اذا هذا السطر ما موجود يعني سألت ما مباشرت، ظاهره مباشرت مشافهت. صوت النقطه طبعا ها، و طبعا هذه النقطه ليست مهمه. و من المحتمل كما ذكرنا مرارا و تكرارا ان الشيخ الصدوق نقل بدقه، لكن مصدر الشيخ الصدوق كتاب الحسين بن سعيد نسخه ابن ابي عمر عند الحسين كان في صدر ناقص. هذا البحث الفهرستي نسخته لعلوه، لأن شرحنا مرارا و تكرارا ان كتب ابن ابي عمر دفنت ها اخته و امه تحت التراب فاصابه المطر و التراب فمسحب یعنی محی بعض الاسماء فکان یحدث با عن حذفه. قلنا التراب و المطر لا يصيب الاسناد قد يصيب المتن. التراب المطر مو حتما يصيب الاسناد حتى يصيب مرسل، قد يصيب المتن ايضا. ولذا ذكرنا سابقا شواهد، مو فقط شواهد كثير، لا بأس اذا بعض الاخوه يجمعون هذه الروايات، شواهد كثير يغارن بين الامور، يعني دقيقا واضح من هذا المكان الى هذا المكان محذوف من هذه النسخه. هذا اولا. ثانيا الحذف هذا لا يؤثر بمضمون الروايه، هذا هو اي مساله مهمه وما عجيب يعني دقه الاصحاب. الان هذا سطر محذوف اصلا لا يؤثر في فهم الروايه. نعم اذا هذا سطر نقراه معناه انه بالكتاب سال، اذا هذا سطر ما موجود كما في الكتاب اين ساله مشافه، فقط هذا لا يؤثر في الجانب الشرعي في الجانب الحكم. فنستطيع ان نجعل نحن قال كتبت من هنا كتبت الى ابي عبد الله فجاء الجواب بابلاء الى هنا، اجعلوا في پرانتز به الاصطلاح بين قوسين قال سالته عن قول الله عز وجل، دقیقا نفس الكلام. نعم هنا موجود يعني به الحج والعمره جميعا لانهما مفروضان، لكن في نسخه اخرى هنا حرف موجود یعنی به الحج العمر قال لا، ولیکن هل مقدار محذوف من نسخه الکلینی، نصف سطر محذوف من نسخه الکلینی، سطر محذوف من نسخه صدوق. و لا نستطيع ان نقول مثلا هذا اشتباه ذات اشتباه، الصدوق یروی من طریق حسین سعید، حسین سعید عنده کتاب ابن ابی عمر، ابراهیم و هاشم عطا به کتاب ابن ابی عمر لقو. فکل المصدرین الکافی والعلل قمیان، علی ابن ابراهیم من مشایخ قم، ابراهیم و هاشم اصله من الکوفه عطا به تراث العراق لقو، ابن ابی عمر بغدادیون التراث صار واضح بعد. الصدوق يروي عن أبيه قميون، يروي عن سعد بن عبد الله أشعريون قميون، يروي عن أحمد بن محمد أشعريون قميون، يروي عن حسين سعيد كان في الأهواز و سمع تراث الأصحاب، والحسين سعيد من كتاب ابن أبي عمر بغداديون. تاريخ الحديثين هم واضح.
عمر بن عزينة من كوفه،
عمر بن عزينة هم شرحنا جاء في كتاب النجاشي وجه علماء وجه البصريين، قلنا عجيب هذا من اخلاط النجاشي لم لم، وجاء في كتاب الشيخ الطوسي مدني من مولى عبد القيس، هذا غلط، لا هو مدني ولا هو بغدادي هو كوفي، ثم هرب الى اليمن واختفى، احتمالا عمر بن عزين من خط القلوب السياسي، احتمالا من يقوم بالاعمال المسلحه بحركه اجتماعيه، لأنه الهروب إلى اليمن هو علام الهرش إلى مكان بعيد ثم اختفى في أيام المهدي العباسي. طبعا المهدي العباسي المعروف أخذ الزنادق وقتله ولذا سمي بالمهدي، لأنه شرحنا مفصلا لا بأسيس من بمعنى درس العطلة أن حركة الزنادق أصولا في الإسلام بدأت من الكوفة وفي القرن الثاني، في القرن الأول كأنما عظمة الإسلام منعت من انتشار هذه الفكرة، فكرة الزندقة وإنكار الله وإنكار الدين وإنكار الشريعة والهجوم على الشريعة، بل و استهزاء شرعی ما از اذکار خصوصیات ال اخوه در راجعان تاریخ و من الغریب ان المفهوم سید المرضا فی اوائل القرى الاعمالی تعرض لجمله من افعال الزنادق فی الکوفه و على رأسهم ابن ابی العوجا بل کان له حزب از ابن ابی العوجا له حزب فکری جماعته و هو الذي عندما قدم الى المهدی العباسی قتله المهدی العباسی بسنه 158 عندما قدم اله قال بعد تقتلنی بقد ان بثثت و نشرت فی کتبکم 4000 حدیث فی الحلال و الحرام و هی الان یعمل به انا اتصور قویا کذبون الرجل کان فی عمره یکذب علی الله و علی الاسلام هل مرم ارادن یکذب یشرح علی المسلمین علا این اذا فرضنا هذا الكلام صحیح هذا ادل دین علا ان الناس يحتاجون الى امام معصوم حتی مثل هؤلاء الاخباث لا ينشرون احادیث باطل بین المسلمین اذا فرضنا 4000 حلال و حرام یقول و الان هی منشور بینکم انا و وعتا و جعلتا اذا فرضنا هذا الكلام صحیح و فی نظری قطعا لیس به صحیح قطعا علا مذهب الامامی لا اثر لها لان قطعا اصلا امام صادق کان یناظر ما ابن عبدالکریم ابن ابی العوجا حتی عند الکعبه یعنی الرجل وصلت به جرأت و الى انه کان یسافر به اصحابه و به حزبه الى الکعبه المشرفه فیلتقی بالمسلمین هناک مسلمون جایی من کوفه و خراسان و مصر و اماکن بعیده و یشکک فی دینه هم و یقول هادا باطل بیشه جون تطوفون حول الکعبه و کلا هادا حجر و کلا عجیب هادا امران غریبون جدا فعلا ای حالن از زنادق ظهرت من سنت معت و ثمانیت و عشرین فی زمن امام صادق فی روای موجود یسأل عبدالله به اصطلاح حسن علی امام صادق و ظهرت فی سنت معت و ثمانی و عشرین قال من این قلت هادا قال من مصحف امک فاطمه سلام و قتل الزنادق فی سنت معت و ثمانی و خمسین 30 سنه کانه یه اتاب رجل و قال زندگ بعد ان یثبت انه یثبت ام لا یثبت یختر قبل اثبات فقتل عدد کبیر اصلا نحن فی ایران نقول بابی کشی فهو استخدم بابی کشی لیکن زندگ قتل زنادق و المهدی العباسی استبعد عمر ابن عدین اتهم به زندقه استبعد جدن لا ولیکن احتمل و قوی ان اتهم به القلوب سیاسی حرب الیمن و اختفا و شرح نامفصلا جمله من کبار علماء سنه زیدی سنه اختفوا من بنی عباس الا ان ماتوا فی الخفا منهم سفیان منهم حسن بن صالح بن حی اختفا الا ان توفی فی ایام الهادی اظن و ایام هارون هادی اظن مئت و خمس و ستین علی ای حال فکان متعارف الذین مخالفون مع النظام به اصطلاح اليوم يسموه اپوزیسیون بلغت متعارف المعارض سیاسیه فکانو یختفون انا اتصور قویا عمر ابن عذینه من هؤلاء احتمل قویا ولا غروبه و اختفائه بالیمن عجیبون و هادا معنا ان ابن ابی عمر فی شبابه التقابه لان ابن ابی عمر یعنی ظاهرا ان ابن کما امس هم ذکرنا ان عمر ابن عذینه فی زمان الامام الکاظم حرب الی الیمن المهدی کان فی زمان امام الکاظم و ابن ابی عامر توفه فی زمان امام الجواد سلام الله علیه سلام الله علیه فا احتمل قویه فی شبابه سمعه ابن ابی عامر علاین اهم و نسخ الکتاب هو ابن ابی عامر فتبین اله ها سلام الله لکم قلت لکم اشرح لکم نکات خاص فی الحدیث تبین ان الاصل فی ذالک یرجع الی نسختین لکتاب ابن ابی عامر و کلتا نسختین الان لنا قمیتو اصل کتاب بغدادیون نسختون قمیتون عند الکلینی صدره موجود لکن وسطه محذوفون نسختون قمیتون عند شیخ صدو صدره محذوفون لکن وسطه موجود آبا ما یرجع الى کتاب عمر ابن عذینه ثم العياشي ايضا روى هذا الشيء عن عمر بن عدينه عادة العياشي روى عن كتاب ابن عبد لكن لا نعرف الان مصدر العياشي ان تعلمون ان کتاب العیاشی کتاب کبیر جدا، رجل اخباری و انصافا عالم کبیر، لا یقاس به تلمیذی الکشی، مقدم الکشی به کثیر، یعنی انصافا له خبر واسع
و له
مستر العیاشی احتمالا کتاب نبی عمر و احتمالا کتاب عمر بن عدینه گول له نسختان صغرا و کبرا بله کتاب نبی عمر. فی کتاب الجعفریات لا نقرا عبارت الجعفریات. بعد هذا الشيء یأتی الکلام بالنسبت الى هذا، بالنسبت الى الروایات الوارده عن عمر ابن عدینه، فیستفاد من روایت عمر ابن عدینه الان اجمالا ندخل فی المضمون، ان المراد بأتم الحج یعنی اداء الحج، یعنی الآیه تدل على وجوب الحج، اما لله على الناس حج البيت ليس المراد به خصوص الحج، الحج والعمر اي قصد البيت. خب هذا معنى جديد، لان ظاهر من اتموا يعني اكملوا اكمال، يعني اذا دخلتم في الحج والعمر عليكم الاكمال، لكن هذا معناه لا، اتموا يعني ائتوا بالحج كاملا، ائتوا بالعمره كامله، یعنی من البدایه یکون تصمیم انتون مکلفین به اتیان الحج و العمر کاملین، ولی ذا بنان علا هذا یکون الوجوب مطلق من وجوب مشون، مثل اقیم و صلاة و آت و زکی، کتب علیکم و صیام کما کتب الذین من قبل، فمن شهد منکم الشهر فلیصومه، هذا الوجوب مطلق، وجوب الحج مطلق، هذا الذي اشتهر على السنة العلماء أن وجوب الحج مشروط بلا إشكال، أصله من السنة بلا إشكال في الأصول أساسا من. نحن الآن كلامنا هل يستفاد من رواة أهل البيت أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، مثلا قرآن عبارة سرخوي استطاعة جعلها بمعنى القدرة، قلنا إنصافا بعيد هذا المعنى، أنه مشهور جدا لكن إنصافا بعيد. هل يعتمد الان خرجنا روايات عمر بن عدينه، اولا كتاب الكافي، ثانيا كتاب العياشي، حتى لعل لا العياشي قبل الكليني، العياشي اولا لكن مرسل، ثم الكليني ثانيا وسند صحيح، ثم دائم الاسلام المتن نفس المتن لكن مرسلا، هذا دائم بين الكلين وبين الصدوق، ثم الصدوق اخيرا، بان المراد بأتمو يعني اداء الحج، عرفتم النقطه، مراد بأتمو يعني اداء الحج، وهذا كله من طريق باصطلاح عمر بن عدينه، ان الروايه كان من طريق عمر بن عدينه، و ان المراد به اتمو یعنی اداء الحج تامن، هذا المراد به، هذا روایت. اعرض به خدمتكم هذا ما جاء في روايه عمر بن حنبل، قلنا من اشهر الكتب عمر بن عدينه، من اشهر الكتب في الحج كتاب معاويه بن عمار في الحج، الحديث السادس من الباب في كتاب الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه هذا سند ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان سند آخر جميعا عن ابن أبي عمير نسختان من كتاب ابن أبي عمير نسختون خراسانیه نسخت فضل بن شاذان و نسختون کوفی قمی یعنی قمیه نسخت ابراهیم هاشو علی ابن ابراهیم جمیعا عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام العمره واجبتون علی الخلق به منزلت الحج علی من استطاع لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. هذه الرواية أيضا من طريق آخر غير عمر بن عزينة أنا أبي عبد الله واستفادة الوجوب من كلمة وأتم الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة. هذا يحتج شرح إن شاء الله في محله. قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عن قال نعم هذا الذي لم يحتج إلى شرح في مباحث العمرة تعالى الله إن شاء الله تعالى هذا طريق لرواية معاوية بن عمار لأن الله عز وجل يقول في علة رواه صدوق في العلل باعتبار وجود العلة قال الشيخ الصدوق حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه هذا ابن الوليد المعروف ابن الوليد المعروف اسمه محمد بن الحسن بن احمد قال حدثنا الصفار كلاهما من اجلاء قوم عن العباس بن معروف من الاجلاء اظنه كوفي قمي الان لا يحضر بالضبط مكانه انا علي بن مهزيار من علماء اهوازین عن الحسین ابن سعید لاحظو رجع الى حسین سعید هذا من تراث حسین بن سعید لكن طریقه یختلف عن ذاك الطریق الحسین بن سعید رواه من اولا ابن ابی عمیر هذا اولا ثانیا و حمادن مراد به حماد هنا حماد ابن عیسی الجهنی قلنا حماد الذي يروي عنه الحسين سعيد هو حماد ابن عيسى وحماد الذي يروي عنه ابن أبي عمر حماد ابن عثمان الحسين بن سعيد يروي عن حماد ابن عيسى طريق الجحفة وفي طريق الحج جاء السيل في الجحفة فقرغ رحمه الله وحمادن وصفوان ابن يحيى قال ثالثا صفوان ايضا له كتب في الفقه مثل ابن ابي عمر كتب ابن ابي عمر مخصوصا دور اللي كانت معروفه بالنوادر كتاب النوادر من اشهر الكتب بين اصحابنا فابن ابي عمر حماد و صفوان ابن يحيى من اجلاء الاصحاب له كتب و فضالة ابن ايوب ايضا ازديون از عشير من اليمن معروف من اليمن عشير معروف هذا الرجل كان ثقة جليلا و عربي صميم يعني ليس من الموالي واقعا يمنيون ازديون و جاء الى الاهواز و نقل تراث الكوفيين الى حسين سعيد ولذا حسين كثير يرميان عادتا من التراث فهنا نلاحظ انه به قرینة فضاله من کتاب معاویه ابن عمار فهذا عن معاویه ابن عمار تبین ان الحسین سعید من اربع طرق یروی من کتاب معاویه اما اربع نسخ للکتاب و اما نسخه من الکتاب و ایضا فی کتاب ابن ابی عمر موجود مو فی هو طریق فی کتاب مثلا صفوان موجود الحسین سعید من انصافا فی غایه الدقه و المتانه قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لاحظوا طبعا إليه سبيلا نسخة لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة مفرده. و قال و افضل العمره عمره رجب. صار واضح؟ تفسیر العیاشی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله مثله فتبین و تبین به انه و تبین به ان هذه الروايه لها مصادر و جاء في كتاب دائم الاسلام. طبعا هنا موجود انا ابي جعفر محمد ابن علي، الان الموجود عندنا انا صادق عليه السلام، لكن هنا روى عن ابي جعفر و شبيه هذا عن ابي جعفر موجود ان شاء الله نقرا ابي جعفر اسم دائم نجعله مع ابي جعفر. روايه ابي جعفر يختلف عن روايه صادق سلام الله عليه. فتبين ان هذا الحديث اولا ذكرنا طرقنا للحديث الى عمر بن عذينه، ثم الان تعرضنا لطرقنا للحديث الى معاويه بن عمار، ابتداءا تفسير العياشي، ثانيا كتاب الكافي، ثالثا كتاب العلل لفضل بن الشيخ الصدوق رحمه الله. فتبين مضافا الى عمر بن عذينه هذه النقطه ان اتم الحج والعمره یعنی وجوب ايضا في روايات عمار معاويه بن عمار موجود، بس ليس في هذا الكتاب يعني بتمامه ما اداء هما، ليس هذا التعبير بس يستفاد من هذا التعبير. الظاهر الوجوب. صار واضح؟ قال واجبه لان الله تعالى يقول. ثم هنا مصطلح فني، هذا رجل ثاني روي عنه هذا الحديث هذا المعنى، و ذکرنا الطرق و ذکرنا اصطلاحا ذکر الطرق یسمى عندهم تخریجات، تخریجات الحدیث هم تعرضنا له. من جمله من روی عن هذا المعنى الفضل و هو فضل ابن عبد الملك ابو العباس جاء في الحديث الرابع يقول الشيخ الكليني الحسين ابن محمد من علمائنا الاشاعره اشعريين يمنيين من كبار علماء قوم استاذ الكليني عن معلم ابن محمد معلا لا يخلو عن ضعف في تضعيف انا الحسن معلا بصريون والحسين كثير عن معلا ابن محمد عن حسن ابن علي ظاهرا مراد به ابن فضال الاب راو جليل لكنه فتحيون الحسن ابن علي ابن فضال عن ابان وهو ابان ابن عثمان ايضا جليلون هذا سندون سندون آخر رواه تهذيب احمد بن محمد هو الاشعري عن الحسين يعني حسين بن سعيد عن فضاله الان شرحنا حاله فضاله بن ايوب ازدي يمني عن ابان يعني الحسين بن سعيد من طريق فضاله راح الى الكوفه كوفه ابان فالكليني راح الى الكوفه من طريق راو بصري وهو معلل بن محمد استاد هو اشعریان یروی عن هذا البصری بصری یروی عن ابن فضال من هذا الطريق دخل الكوفه فالحديث كوفي علیه عن الفضل ابن في نسخه موجود فضل ابن ابي العباس غلطون عن الفضل ابي العباس هذا هو صحيح الفضل ابن عبد الملك البغباغ اسمه بكنيته بغباغ ابو العباس من ثقات الاصحاب من اجلاء الاصحاب الاستاد رحمه الله ذكر ان هذا الرجل مثلا راجع مع الامام في بالنسبه الى حريز وكذا وسوء ادب مع الامام ولا ليس سوء ادب انا اتعجب هو حريز لما كان هو حريز اصل كوفي وكان ذهب الى سجستان للتجاره تجارته في الدروغ فروش راح الى سجستان مع بعض الشيعه كانوا في سجستان و سجستان آنذاك محل الخوارج شورات وهم و هم الغالب و فيها شرات این خوارج فالشیع الموجودین هناك مع حریز سمع و بعض الخوارج یشتمون علی هم سجیب و بدر سلام علی فبدعو به اختیاله هم ترور بسر دست به ترور قتلو من الخوارج 13 شخص فحجه حریز صاحب الكتب المشهوره فحجبه الامام الصادق لم یعذن له بالدخول علیه صواب فالفضل توسط في القضيه عبد ابن عبد الملك قال لعبی عبدالله مال رجل ان یعاقب مملوکه یعنی عبده. قال علیه السلام علا قدر رنبه. قال انک عاقبت حریزن به اعظم من جرمه. هذا ليس سوء ادب. خب صدیق یرا انه هذا رجل من العلماء من الشخصیات العلمیه الامام یمنعه من الدخول علیه. مو انه اهانه او سوء ادب. تعجب نسید اخوی فهم من هل عباره فهم سوء ادب مع الامام. ليس سوء ادب. ويقول هو عبد لكم مملوك لكم مو مملوك معنى عبد الحي هو من المخلصين في نفس الوقت من العلماء الكبار. الان كتاب الحج لحريز له دور في الحج، كتاب الصلاة لحريز له دور كبير في الصلاة، الا خود في الرواية حريز كتاب الصلاة من حريز. الان بحث الصلاة عندنا في نفس الان. فقال عليه السلام على نسخة طبعا السيد الاستاذ لم يذكر هذه النسخة هو مملوک لی ان حریزن جرد سیف بیش وقام به اختیار الخوارج ترور الموجود فی کتاب الکشی هذا المقدار ان حریزن جرد سیف الامام یقول لا اسمح الامر واضح جدا لانه اذا دخل الامام والامام اعتنا به الخوارج هون اصل مطلب من جعفر محمد و تعرضون لاختیال امام صادق سهل جدا لان الامام ما عنده جیش و کدا و امکانیات. ان حریزن جرد السیف مراد او من جرد السیف ترور همو انه قام به دوله و تشکیل دوله. قتل 13 من الخوارج کانو یشتمون علیه هم
شهر
السیف فی نسخه این جرد السیف و ذکرنا به ما انه لا سید الخویی ولا معجم ولا یعنی فی المعجم ولا شیخ التنقیح شیخ المامقانی رحمه الله ولا شیخ التستری فی القاموس ولا اصحابنا من جمع روایت حریز هذه الرواية مضافه الى کتاب الکشی به سند صحیح جدا موجود فی کتاب الکافی لم یذکر الاستاد لم یخرج الحدیث من الکافی فی الکافی فی الجزء السابع فی ابواب الحدود باب النوادر. قال علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی اصلا جدا صحیح عن الفضل ابن عبد الملك هذا سند هو صحیح هم متعجب انه کیف خفی علی الاصحاب جاء فی هذا التعبیر قلت للرمال الرجل ان يعاقب مملوكه قال على قدر ذنبه الجزء السابع صفحه 373 اذا عندكم الكافي ابواب الحدود 373 جلد هفتم کافی. قلت انک عاقبت حریزا به اعظم من جرمه. قال هو مملوک لی ان حریزا شهر السیف فی کتاب الکافی هذا ویل موجود و لیس منی من شهر السیف لکن اصحابنا نقل الحدیث مو انه اصحابنا حذفو نقل الحديث من الكشي في الكشي هذا ذي الموجود يعني الآن في المعجم في التنقيح في القاموس لم يذكر هذا ذي ومن العجيب جدا لعلهم لم يلتفتوا إلى أنه ولعلهم من زمن الصفوية لأن الصفوية شهر والسيف لعلهم من زمن الصفوية في أبحاث الرجال حذف رواة الكلين على أي حال وقال عليه السلام وليس مني من شهر السيف هكذا موجود في الكافي لكن سيد الأستاذ لم يذكر هذا الزي وقال أن هذا سوء أدب من فضل ابن عبد الله جرح يعني فيه. أنا لا أرى فيه سوء أدب هو هذا يرى من العلماء سأل الإمام قال أنه هذا مثل العبد الذليل لكم ليش تمنعونه من الدخول عليه الإمام يقول هذا صحيح ورجل عالم كل الجهل لكن شهر السيف سيف كان في حق مو أنه باطل باعتبار سمع الناس يشتمون علي سلام الله خاطر
سيدش
واسطه كتاب الحديث عن امر لو كان هو زي فتبر المنصور ما عاودني فيه بعد ان قلت له بل ملوكان يعني خذ في لا يسال لكن هو مو انه سوء ادب هذا لو كان ما عاودني فيه هذا في الكشي موجود في الكافي ما موجود هذا زي في الكافي موجود في الكشي ما موجود زي في الكشي في الكافي ما موجود بس ليس معنى ذلك مثلا حذيفة ابن منصور مخلص في الولاء شيعي محض انت ليس لست مخلصا سوء ادب ما انا ما اشوف الامام يريد يقول ان حذيفه بن منصور يفهم حالي، يفهم كلامي بدقه اكثر من عندك، لكن ليس معنى سوء ادب، انا ما افهم من التعبير سوء ادب مع الامام سلام الله عليه، مع الامام بلا لا يفهم من هذا. تحبون معجم الرجال اذكر في فضل بن اظن الجزء 13، شوفوا معجم الرجال للسيد، معجم رجال الحديث فضل بن عبد الملك، يذكر انه سوء ادب مع الامام. انا ما اشوف ليس فيه سوء ادب، هو شاف ان هذا رجل من العلماء له شخصيه في الكوفه، كتابه معروف، رجل معروف جدا و شخصیه عظیم، لا اشکال فی کل ذلك. ثم يقول مخلص لكم عبد لكم مملوك لكم. الامام يقول كل ذلك صحيح، لكن مسألة السيف تختلف القضية فيها. اذا جرد السيف معناه ان هذا السيف قدم راح يكون عليه، لان الخوارج جماعة يعيشون في حالات استثار وتر، مو بصفة كل يأتون المدينة تعرضوا. هو الامام السجاد صلى الله عليه لم يصرح علنا بمختار وانت مختار وكيلنا منصوب من قبلنا، ليش؟ أن مختار قتل من أكثر من 6000 شخص، حتى بعضهم من رجال الكوفة، من الشسم، من أمراء العشائر، من رؤساء العشائر. إذا فرضنا من هذه 6000 من كل 10 نفر واحد يجي إلى المدينة، هو يقضي على الإمام السجاد، سهل جدا، لأن الإمام ليس له سلطة ودولة وكذا وحرس ومشابه ذلك. الأمر واضح، فالإمام يحاول أن يثبت عمل مختار، من جهة أخرى لا يسند إلى نفسه، لا يقال أن هذا العمل قام بأمر إمام علنا، لأنه إذا أراد الإمام ذلك لابد من تأسيس دوله، دوله وشرطه وسجن وكذا ومقدمات ومؤخرات. مجرد أن يقول مختار عمله مؤيد من عندنا لا يكفي في ذلك. الآن كيف ما كان، ففضل ابن عبد الملك من أجلاء الأصحاب، أنا أبي عبد الله في قول الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله، قال هما مفروضتان، فإلى هذا الحج صار 3، عمر بن عذينة في تفسير الآية وخرجنا حديثه وصحيحه، ومعاوية بن عمار كتابه في الحج مشهور والطريق صحيحه، خصوصا عند حسين سعيد من 4 طرق روا من معاوية بن عمار 4 نسخ. طبعا ان شاء الله سيأتي كتاب معاوية بن عمار له طرق اخرى غير هذا، الان في بقية الطرق لم تذكر، لكن في 4 طرق عند حسين سعيد ذكر هذا الشيء. و رواية فضل بن عبد الملك هذه الى الان صار 3. رواية فضل بن عبد الملك، اول من نقله العياشي انا ابان عن الفضل، احتمالا لعله من کتاب ابان ابن عثمان. ثانیا رواه الشيخ الكليني، و طریق الشيخ الكليني في اشکالم به معلل ابن محمد من ناحیه الرجال. و ثالثا رواه الشيخ في التهذيب في القرن الخامس الشيخ الطوسي، و طریق الشيخ الطوسي صحيح. احمد بن محمد عن حسين عن فضاله عن ابان عن فضل بن عبد الملك، هذا طريق صحيح. فصار لكم واضح، خرجنا روايات هؤلاء ان مصادر، يعني هذا المعنى الى الان خرجنا، يوم بعد نكتفي بهذا المقدار ونشرح نقطه خاصه في اصطلاح الحديث عند السنه. هذه الاصطلاحات ما موجوده عندنا. اذا تذكر الطرق مثلا الى عمر بن عدين يقال له تخريج، خرج حديث عمر بن عذين من طريق فلان عن فلان و من طريق فلان عن فلان عن فلان و من فلان عن هذا، متعارف عندهم يقال له تخريج. فإذا ذكر الطرق الى عمر بن عذين يقال له تخريج. مثلا ينقل حديثا من طريق زهري، من الزهري، عده اشخاص 3-4-5 طرق مختلفه يقولون خرج حديث الزهري من طريق فلان عن فلان و من طريق فلان عن فلان. ثم بعض النبات من بعد ان خرج حديث الزهري نفس المضمون يخرجه من شخص آخر غير الزهري، مو الزهري، شخص آخر في رتبة الزهري لكن غير الزهري. هذا الآن مصطلح عند السنة ما رأيتنا في كتبهم القديمة، لعله موجود، أنا ما التفت. الآن يفرقون بين التعبيرين، الاول اسمه تخریج و ثانی اسمه استخراج. فاذا جمع الطرق الى الزهری یقولون خرج حدیث الزهری، و اذا روا ایضا جمع الطرق الى شخص آخر معاصر للزهری لكن نفس المضمون و یقول و استخرج من فلان. فالتخریج صراحه نکته فنی موجوده الان رئیسی کتب معاصر نفس الالفاظ من شخص آخر غیر زهری، فهذا اسمه استخراج. فلذا یقولون قام به تخریج الحدیث و استخراجی. التخریج ما یرجع الى نفس شخص، استخراج الى شخص آخر. ولذا انا ذکرت هذا شهر تعتبر لكم اليوم ذکرنا لكم تخریج الحدیث الى عمر ابن عدینه ابتداء مصادر الحدیث و طرق الحدیث و عمدتاً ابراهیم نهاشم و حسین سعید الى عمر ابن عدینه، لكن ینتهی الى ابن ابی عامر و عمر ابن عدینه. ثم قمنا به استخراج الحدیث مو تخریج من معاویه ابن عمار، هذا شخص آخر الى عمر ابن عدینه. قمنا الان صار واضح لكم فتخریجون و استخراجون، تخریج به نسبت الى روایت عمر ابن عدینه و استخراج به نسبت الى روایت معاویه ابن عمار. حالا مصطلح الان قد لا بس انسان ما يدرس الانسان اذا عرف اصطلاح قوم من عاش شنو من عرف لغه قوم من عرف لغه قوم من امن شرهم كذا يقول الانسان حتى يستعمل الالفاظ بدقه. فهنا تخریج و استخراج. استخراج ذکر طرق الى شخص آخر لكن نفسه. ثم رأينا انه موجود اتم الحج والعمرة لله من طريق من شخص آخر وهو معاوية بن عمان، لكن يبقى هنا شيء آخر. هذه الرواية الأخيرة اللي ذكرناها عن فاضل، تخريج او استخراج. لو كنا نحن وحسب القاعدة استخراج لأنه فاضل غير عمر بن عدينة وغير معاوية بن عمان، عادتا استخراج. لكن المشكلة في هذا الحديث، الحديث الأول من الباب هكذا، أنا عمر بن عدينه قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها أو بعضها مع ابن بكر وبعضها مع أبي العباس وهو الفاضل، فجاء الجواب بإملائه. لاحظوا إملاء يعني قال الإمام وكتبه فاضل، فهذا من جملة تخریجات عمر بن حنبل. صار واضح؟ قال فجاء الجواب، تعملت النقطة الفنية، فجاء الجواب بإملائه، يعني فضل بن عبد الملك تكلم الإمام وكتب الجواب. فهذه الرواية مباشرة عن أبان عن فضل، أنا أبي عبد الله، قال لاحظ أنا أبي عبد الله، ما قال سألته، انا ابي عبد الله. في قول الله عز وجل و اتم الحج و العمرة لله قال هما مفروضتان. طبعا المتن الموجود هنا يختلف عن المتن الموجود في كتاب عمر بن حنبل. في عمر بن عدينة موجود ابتداءا انهما مفروضان، هذا موجود، لكن قال يعني بتمامهما اداءهما. فلاحظت النقطة الفنية، فنجعل رواية فضل رواية مستقلة من الناحية الفنية فيصير استخراج، او نجعلها تتمة لرواية عمر بن حنبل عمر بن عدينه. اذا جعل نقول جاء النقطة هنا جاء الجواب بإملائه، يعني فضل كتب هذا الكلام عن الإمام الصادق، قال الإمام وكتب. فلعل ابان نقل هذا الشيء ما كتبه ابان، اي ما كتبه فضل، فضل بن عبد الملك، الفضل بن عبد الملك، وكلامه صحيح لكن بالنسبه الى النسخه التي رواها عمر بن حنبل تقديم و تاخير فيه. انهما مفروضان موجود في الكتاب في روايه عمر، لكن ذيل الايه المباركه من استطاع اليه سبيلا، مو في ذيل الايه المباركه اتم الحج والعمره لله. فلذا هذا الحديث يدور امره بين ان يكون تخريجا او استخراجا. فخرجنا روايه عمر بن حنبل باعتبار عمر بن عدينه هي مهمه جدا، ثم استخرجنا روایت معاویه بن عمار و روایت فضل بن عبدالملک، بقیه فی الاستخراج روایت زراره. هذه الروایه فی کتاب به اصطلاح العیاشی موجود، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت لكم اكو حدیث عن ابی جعفر هو هذا فدائما موجود ان شاء الله قد نخرج روایت زراره. عن زراره عن ابی جعفر حدیث خامس من الباب، قال ان العمره واجبتون به منزلت الحج، لان الله تعالی یقول و اتم الحج و العمره لله هی واجبتون مثل الحج. عیاشی عن قلوب و سیعتی ان روایت زراره عند دائم الاسلام موجود و سیعتی انشاءالله تعالی الحدیث الحادی عشر من الباب به ما ان حدیث زراره تخریج و یطول غدن انشاءالله نفرم. ثم نقول هل هذا ایضا تخریجون ام لا ام استخراجون غدن. قلنا هو نکات مهمی فی هذه الروایت موجوده، اقلن هنا نتعرض لها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.